بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول، والراجح وقفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. قوله: إذا كان لك 100 درهم، الدرهم 7 أعشار المثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، فتكون 100 درهم 95.5 جراما، 595 جراما، والـ100 درهم تساوي 140 مثقالا، بالمثاقيل تساوي 140 مثقالا، تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. يقول: وحال عليها الحول. إذا كان عندك 100 درهم وحال عليها الحول، أي مضى عليها الحول، والمراد بالحول هنا السنة الهلالية، لأنها هي المعتبرة شرعا. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. يقول: ففيها 5 دراهم، وهذه 5 دراهم هي ربع العشر. قال: وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، والدينار هو النقد من الذهب، والدينار زينته مثقال، الدينار زينته مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، فتكون 20 دينارا بالغرامات تكون 85 غراما، الدينار 4 غرامات وربع، الدينار يساوي مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، فتكون بالجنيهات 85 جراما. فمن ملك ما يساوي 85 جراما من الذهب فعليه الزكاة، وما دون ذلك ليس فيه زكاة. يقول: وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، الذي هو ربع العشر، لأنك إذا قسمت 20 على 40 ففيها ربع العشر الذي هو 0.5 درهم. قال: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ليس في مال زكاة، يعني المراد المال الزكوي، ليس فيه زكاة حتى يمضي عليه الحول، وسيأتي بيان ذلك. قال: وللترمذي: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. من استفاد مالا، أي جاءته فائدة ومالا يعني مالا زكويا فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول. واعلم أن المال المستفاد من حيث ضمه إلى ما عنده ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المستفاد نماء لما عنده من المال، أن يكون المستفاد المال المستفاد نماء لما عنده من المال وربحا له ونتاجا له، فإنه يضم إلى هذا المال يضم إليه في الحول والنصاب. مثال ذلك إنسان عنده مئة ألف ريال اتخذها للتجارة، يعني صار يتجر بها، وقبل الحول بنحو شهر ربحت هذه المئة ألف ربحت ثلاثين ألفا، فإنه حينئذ يزكي مئة وثلاثين فيزكي هذا المستفاد، لأن هذا المستفاد نماء لما عنده وربح لما عنده، فهو فرع يتبع الأصل. وكذلك أيضا نتاج السائمة، لو فرض أن إنسانا عنده خمس من الإبل فيها شاة وقبل حوال الحول نتجت فصارت عشرا، فإنه يزكي شاتين، لأن هذا النتاج وهذا النمى تبع لما عنده، فيضم إليه في الحول ويضم إليه في النصاب. لكن يشترط في كونه يضم إليه في النصاب أن يبلغ الأصل نصابا، يعني يكون الأصل قد بلغ النصاب. القسم الثاني أن يكون المستفاد أن يكون المال المستفاد من جنس ما عنده، يعني من جنس المال الذي عنده ولكنه ليس نماء له، فهذا يضم إلى ما عنده في النصاب لا في الحول. فمثلا لو أن إنسانا عنده مئة ألف ريال وبعد مدة جاءه إرث أو هدية أو هبة خمسون ألفا، فهذه الخمسون يضمها إلى المئة في النصاب لا في الحول، بمعنى أنه عند رأس الحول يزكي المئة، وعند رأس الحول وعند رأس حول الخمسين يزكي الخمسين، فالخمسون تتبع المال الأول في النصاب لا في الحول. والقسم الثالث أن يكون المستفاد من غير جنس المال الموجود، من غير جنسه، فلا يضم إليه لا في النصاب ولا في الحول، كما لو كان عنده دراهم ثم إنه اشترى مثلا إبلا أو بقرا أو غنما أو وهبت له، فهذه الإبل أو البقر أو الغنم لا تضم إلى ما عنده في المال لاختلافهما نصابا واختلافهما حولا. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة إذا بلغا نصابا، ونصاب الفضة مئة درهم تساوي مئة وأربعين مثقالا تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، والمثقال أربع غرامات ربع، فيكون نصاب الذهب بالجنيهات خمسة وثمانين جنيها. من عنده خمسة وثمانين جنيها من عنده خمسة وثمانون جنيها فإنه تجب عليه الزكاة، ومن عنده دون ذلك فإنه لا زكاة فيه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على اشتراط الحول لوجوب الزكاة، وأن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول. والأموال الزكوية بالنسبة لحولان الحول على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا يشترط له الحول بل حوله حصوله، وهو الحبوب والثمار، لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. فالإنسان إذا كان عنده حبوب أو ثمار فإنه يزكيها متى جاء حصادها، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. والقسم الثاني ما حوله يكون تابعا لأصله، ما حوله يكون تابعا لأصله، وهو شيئان: ربح التجارة ونتاج السائمة. فإن نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصليهما. والقسم الثالث ما يعتبر حوله بنفسه، وهو بقية الأموال. إذن الأموال الزكوية من حيث اشتراط حولا للحول على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما حوله وجوده وحصوله، وهو الحبوب والثمار. فالإنسان إذا كان عنده ثمر نخل، إذا كان عنده نخل وفيها ثمر، أو عنده فواكه وفيها ثمر، أو عنده حبوب، فإن حولها بمجرد ظهور الثمر. إذا ظهر الثمر وجاء أوان الجذاذ والحصاد فإنه يزكيه، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. والقسم الثاني ما يكون حوله تابعا لأصله، ما يكون حوله تابعا لأصله، وهو شيئان: نتاج السائمة وربح التجارة. فالإنسان مثلا عنده 100,000 يتجر بها في أول المحرم، وفي 25 من ذي الحجة ربحت هذه 150,000، فإنه حينما يزكي 150، ولا يقول إن هذه 50 لم يحل عليها الحول لأنها تابعة للأصل. والقسم الثالث ما يعتبر حوله بنفسه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، أن الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، يعني 2.5%. ومتى أردت أن تعرف زكاة أي مال من الذهب والفضة فاقسم، اقسم المبلغ على 40، كل مبلغ تريد أن تخرج زكاته أو تعرف زكاته فاقسمه على 40 تخرج الزكاة. فمثلاً نحن نقول 2.5%، 100 إذا قسمتها على 40 فإن الناتج يكون 2.5، وهي ربع العشر، ربع العشر. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن النقدين ليس فيهما وقص أي عفو. فمثلاً من عنده 20 ديناراً أو 20 مثقالاً من الذهب ففيها ربع العشر وما زاد بحسابه، فمن عنده 30 لا نقول إن 30 ما بين الفرضين لا شيء فيه، بل يحتسب عليه ما زاد على ذلك. فمن عنده 20 مثقالاً ففيها ربع العشر، ومن عنده 25 ففي 25 أيضا ربع العشر، وهكذا. فما زاد فإنه يعتبر بحسابه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، فمن عنده 0.5 نصاب ذهب ونصف نصاب فضة فإنه لا يضم هذا إلى هذا. فمثلا إنسان عنده 100 درهم من الفضة وعنده 10 مثاقيل من الذهب أو 10 دنانير من الذهب، يعني 0.5 نصاب فضة ونصف نصاب ذهب، فإنه لا يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب، لأن الفضة جنس، لأن الذهب جنس والفضة جنس، والذهب له نصاب معين والفضة لها نصاب معين، والذهب له أغراض معينة والفضة كذلك لها أغراض معينة. فلما اختلف جنسا وقدرا ووصفا فإنه لا يمكن الضم مع هذا الاختلاف في الجنس والقدر والوصف والغرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن علي رضي الله عنه أنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا.
نعم. يقول عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في البقر العوامل. عن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. العوامل جمع عاملة، وهي التي تعمل في الحرث والدوس وما أشبه ذلك، ليس فيها صدقة يعني زكاة. فهذا الحديث يدل على أن البقر التي تستعمل في الحرث وفي الدوس أنه ليس فيها زكاة، فلا زكاة في ذاتها، لكن الزكاة تكون فيما يحصل منها من غلة. فلو كان إنسان عنده مثلا بقر يؤجرها للحرث أو الدوس، فإنه يجب عليه أن يزكي ما يحصل منها من نماء أو غلة. وقد تقدم أن بهيمة الأنعام تستعمل على أقسام: القسم الأول أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، وأقل نصاب في الإبل 5، وفيها شاة، وفي البقر 30، وفيها تبيع أو تبيعة، وفي الغنم 40، وفيها شاة. القسم الثاني أن تكون بهيمة الأنعام متخذة للدر والنسل، للدر والنسل بمعنى أن عنده إبل أو بقر أو غنم يأكل من لحمها ويشرب من لبنها، وما زاد عن حاجته مما يلد يبيعه ويتصرف فيه، فهذه ليس فيها زكاة. هذه ليس فيها زكاة، ما اتخذ للدر والنسل ويبيع ما زاد عن حاجته، هذه ليس فيها زكاة. القسم الثالث من أقسام اتخاذ بهيمة الأنعام أن تكون متخذة للتجارة، أن يكون عنده بهيمة أنعام يتجر بها، بمعنى أنه يبيع ويشتري ويتجر، فهذه تجب فيها الزكاة ولو لم تبلغ نصاب السائمة. حتى لو كان عنده بعير واحد فإنه يجب عليه أن يزكيه، لأنه ملك نصابا زكويا، عروض تجارة. والقسم الرابع أن تكون بهيمة الأنعام متخذة للإيجار، يعني للحرث والركوب والدوس وما أشبه ذلك، فلا تجب الزكاة في أعيانها وذواتها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصله منها من الأجرة، فهي كالعقار الذي يؤجر وكالسيارات التي تؤجر. فلو كان إنسان عنده بقر وعنده إبل يؤجرها للحرث والدوس والركوب والحمل وما أشبه ذلك، ويأخذ على ذلك أجرة، فالزكاة تكون في هذه الغلة وفي هذا النماء وفي هذه الأجرة التي يحصلها من كراء هذه الإبل أو البقر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن كلما اتخذه الإنسان لنفسه، كلما اتخذه الإنسان لنفسه يعني اختصه لنفسه، فإنه لا زكاة فيه. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فما يتخذه الإنسان لنفسه من المساكن والمركوبات والحيوانات، كل هذه ليس فيها زكاة. فالسيارات التي عند الإنسان ويستعملها ليس فيها زكاة، المساكن التي عنده ويسكنها ليس فيها زكاة، لكن لو كان عنده سيارات تؤجر أو عقارات تؤجر فليس فيها زكاة، أعني العقارات والسيارات، وإنما الزكاة تكون فيما يحصل منها من الغلة والنماء والفائدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي.
يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما، من ولي يتيما أي تولى أمره. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، مات أبوه قبل أن يبلغ، فإن ماتت أمه قبل بلوغه سمي عجيا، فإن مات أبواه قبل بلوغه سمي لطيما. فاليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، والذي ماتت أمه فقط قبل البلوغ يسمى عجيا، فإن مات أبواه أمه وأبوه قبل البلوغ فإنه يسمى لطيما لأنه فقد أمه وأباه. يقول: من ولي يتيما فليتجر له. والتجارة هي إدارة المال طلبا للربح، هذه التجارة، التجارة إدارة المال طلبا للربح والنماء. قال: ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، يعني حتى تفنيه الصدقة وتنقصه. فإذا قال قائل: ألا يعارض ذلك، أعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، ألا يعارضه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال؟ فالجواب أنه لا معارضة، لأن الصدقة وإن كانت تنقص المال حساً لكنها تزيده معناً. فالذي مثلاً عنده 100 درهم زكاتها 5 دراهم، المال هنا نقص 5 دراهم، لكنه وإن نقص حساً 5 دراهم لكنه يزيد معناً. فالزكاة تزيد المال نماءً وبركة ولا تنقصه، بمعنى أن الله عز وجل يحفظ هذا المال من الآفات والنقائص ببركة الصدقة. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا ثبوت الولاية، ثبوت الولاية على مال اليتيم بل على اليتيم عموما، والولاية على اليتيم ثابتة بالشرع وبالعرف، الولاية على اليتيم تثبت بالشرع وتثبت بالعرف. فثبوتها بالشرع كولاية الحاكم، فالحاكم يتولى أموال اليتامى والقُصّر بولاية شرعية. وقد تكون الولاية على المال اليتيم أو على اليتيم بالعرف، كما لو أوصى شخص قال: أوصي بعد موتي أن يكون فلان هو الولي على أولادي، أو أن يتولى أمر أولادي الصغار، فالولاية هنا ثابتة بالعرف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الزكاة في مال اليتيم، وأن اليتيم تجب الزكاة في ماله، ومثله المجنون، فالصغير الذي دون البلوغ وكذلك المجنون تجب الزكاة في ماليهما، ولا يقال إنهما غير مكلفين فلا تجب عليهما، لأن الزكاة تجب في عين المال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وقال بل قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم. فالزكاة تجب في المال، وإذا وجبت في المال فلا ينظر إلى كون من ملك هذا المال مكلفاً أم غير مكلف، لأن أطماع أهل الزكاة من الفقراء وغيرهم تتعلق بهذا المال بقطع النظر عن من يملكه. ويستفاد من هذا الحديث أيضاً مشروعية الاتجار بمال اليتيم، مشروعية الاتجار بمال اليتيم لقوله: من ولي يتيما فليتجر له. والاتجار في مال اليتيم يكون بتنميته بالتجارة وغيرها إذا كان فيه الربح. ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز التصرف في مال اليتيم، جواز التصرف في مال اليتيم. ولكن التصرف في مال اليتيم بالنسبة للولي ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يتصرف الولي في مال اليتيم تصرفاً يرى أن فيه نقصاً وخسارة، فإن هذا التصرف لا يجوز. فإذا علم مثلاً أن هذه التجارة إذا اتجر بها في مال اليتيم سوف تنقص مال اليتيم وسوف يخسر، فإنه لا يجوز له أن يتصرف هذا التصرف، لأن الله عز وجل قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وليس من الأحسن أن تتصرف تصرفاً يكون فيه خسارة. القسم الثاني أن يتصرف تصرفاً لا يرى فيه الأحظ لا النقص ولا الخسارة، بمعنى أن يكون هذا التصرف عرضة للربح وعرضة للخسارة، فلا يجوز له التصرف أيضاً، لأن بقاء المال وعدم التصرف فيه ضمان لبقائه، والتصرف فيه عرضة لخسارته. فالمال الآن إذا لم يتصرف فيه كان مضمون البقاء، وإذا تصرف فيه كان عرضة للخسارة. والقسم الثالث أن يتصرف تصرفاً يرى فيه الربح، أن يتصرف تصرفاً يرى فيه الربح، كما لو كان عنده تجارة تربح هذا المال، فإنه يجب عليه أن يتصرف، لأن فيه حظاً ونماءً لمال هذا اليتيم. والله عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والقسم الرابع من أقسام التصرف في مال اليتيم أن يتصرف تصرفاً يكون فيه ربح وأربح، بمعنى كان أمامه تجارتان، تجارة تربح 10,000 وأخرى تربح 20,000، فإنه يجب أن يسلك التجارة التي تربح 20,000، لأن الله عز وجل يقول: إلا بالتي هي أحسن. وأحسن اسم تفضيل، والتفضيل يقتضي أن يكون هناك مفضلاً ومفضلاً عليه، فإذا كان هناك حسن وأحسن وربح وأربح فإنه يجب أن يسلك الأحسن وأن يسلك الأربح. إذن نقول من هذا الحديث يؤخذ جواز التصرف في مال اليتيم، وأن ولي اليتيم يتصرف في ماله، ولكن إنما يتصرف في ماله فيما كان فيه مصلحة وحظ له، لأن القاعدة الشرعية أن الإنسان إذا تصرف لغيره فالواجب عليه أن يتصرف بما فيه المصلحة والخير، وأما إذا تصرف لنفسه فإن تصرفه مبني على التشهي والاختيار، فإن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، لكن إذا كان متصرفا لغيره فالواجب عليه أن يتصرف بما فيه الأحظ والنماء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن غير المكلف ينوي عنه وليه الزكاة، أن غير المكلف ينوي عنه وليه، لأن غير المكلف ليس منه نية، فالنية تكون من الولي عليه، فالولي حينما يخرج الزكاة ينوي أنها زكاة عن هذا الصبي.
أحسن الله. طيب،
وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على أن الولي اليتيم يخرج الزكاة عن غير المكلف الصغير والمجنون ولا ينتظر البلوغ، يعني لا ينتظر بلوغه بل يخرجها، فلا يقول انتظر حتى يبلغ هذا الصبي أو ما أشبه ذلك، بل الواجب عليه أن يخرجها حينما تجب الزكاة في هذا المال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه.
نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه. قوله إذا أتاه قوم أي جماعة، ولفظ القوم يطلق على الرجال خاصة، يطلق على الرجال خاصة، وربما أطلق على النساء، لكن الأصل أنه يطلق على الرجال ويدخل النساء تبعا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فقوله ولا نساء من نساء يدل على أن قوله لا يسخر قوم من قوم أن المراد بذلك ذكور أو الرجال. وأيضا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة. فقول قوم المراد بذلك الرجال، لكن قد يطلق لفظ القوم بما يشمل الرجال والنساء كقوله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فهو مرسل عليه الصلاة والسلام إلى قومه من الذكور والإناث. كان إذا أتاه قوم بصدقتهم أي بزكاتهم قال اللهم صل عليهم. اللهم أصلها يا الله، لفظ اللهم أصلها يا الله، حذفت منها ياء النداء، حذفت منها ياء النداء، وعوض عنها بالميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. فاللهم أصلها يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله تبارك وتعالى. وإلا فيجوز لكن على سبيل القلة أن يقال يللهم. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يللهم في قريضي. ومن القريض الشاذ قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم. وقوله يقول اللهم صل عليهم، صل الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الصلاة باللغة بمعنى الدعاء، والمراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي التي هي الدعاء وليس المراد المعنى الشرعي الذي هو العبادة ذات أقوال وأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. والدليل على أنه ليس المراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية فعل النبي عليه الصلاة والسلام وتفسيره، فإنه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، يعني دعا لهم. وهذا امتثال منه عليه الصلاة والسلام لما أمره به الله عز وجل في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله صل عليهم أي أدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يمتثل أمر ربه عز وجل، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد مأمور مربوب لله عز وجل، إلا أن الله تعالى خصه وفضله بهذه الرسالة التي بهذه الرسالة وهذا الوحي الذي أنزله الله تعالى عليه. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مشروعية هذا الدعاء لمن أتى بزكاة ماله، وأن الإنسان إذا أُتي بزكاة، يعني أُعطي زكاة مال لأجل أن يوزعها على أهل الزكاة، فإنه يقول لصاحب الزكاة: اللهم صلِّ عليك، أو اللهم صلِّ على فلان، أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مشروعية مكافأة صاحب المعروف على معروفه، وصاحب الإحسان على إحسانه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كافأ هذا الذي أتى بزكاته بالدعاء له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، وفي لفظ حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يقول: من صنع إليكم معروفا أي إحسانا فكافئوه، أي على هذا المعروف وعلى هذا الإحسان، فإن لم تجدوا ما تكافئونه. وهذه الجملة فإن لم تجدوا ما تكافئونه تشمل ثلاثة أمور: أولاً لم تجدوا شيئاً، لم تجدوا شيئاً تكافئونه به، كما لو كان الإنسان معدماً فقيراً ليس عنده شيء. ثانياً لم تجدوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه أي لم تجدوا شيئاً يليق بمقامه، بمعنى أنك وجدت شيئاً لكن لا يليق بمقامه أن تعطيه مكافأة. وثالثاً فإن لم تجدوا ما تكافئونه أي لم تجري العادة بمكافأته. فشمل قوله، شمل قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئونه، من لم يجد شيئاً أصلاً، ومن وجد ولكن ما وجده لا يليق بمقام هذا المحسن صاحب المعروف والإحسان، أو لم تجري العادة بالمكافأة، كما لو كافأك السلطان أو الحاكم أعطاك هدية أو صنع إليك معروفاً، فالعادة لم تجري أنك تقابل مكافأته بمكافأة. يقول: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، ادعوا له حتى تروا، يعني يغلب على ظنكم أو تتيقنوا أنكم قد كافأتموه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صنع إليه معروفا فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أحسن في الجزاء. فينبغي أن يكافأ صاحب المعروف على معروفه، وصاحب الإحسان على إحسانه. وفي مكافأة صاحب المعروف على معروفه فائدتان: الفائدة الأولى قطع المنة، بمعنى أنك إذا كافأت فإنك تقطع ما قد يحصل منه من منة عليك في المستقبل. فإذا قال مثلا: أنا صنعت إليك معروفا، أو أنا كافأتك، فقل: أنا أيضا رددت عليك معروفك وإحسانك، فتقابل الإحسان بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والفائدة الثانية من فوائد مكافأة ذوي المعروف على معروفهم تشجيع صاحب المعروف على فعل المعروف، لأن الإنسان إذا فعل ما فيه إحسان وخير ومعروف للناس وكافأوه على ذلك، فإن هذا مما يشجعه على المضي في فعل الخير والجود والإحسان للغير. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.